بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا الإشكال الرابع أو الاعتراض الرابع الذي عبر عنه السيد الخوئي أنه اعتراض نقضي، باعتبار سينقض على الشيخ النائيني بعض الموارد كأنه مما يكون الأمر فيها واضحا بعدم التزام أي فقيه أو متفقه بذلك. وذكر لنا الآن في هذا الاعتراض هو بعض المسائل والفروع الفقهية، وهي لا تتلائم، والتفكيك بين المدالين الالتزامية والمدالين المطابقية. والمثال الذي ذكره نقضا هو لو قامت وشهدت بينة على أن هذه الدار لعمر، الدار كان يسكنها زيد، فقامت البينة على أن هذه الدار هي لعمر، وجاءت بينة أخرى وقالت أن هذه الدار هي لبكر، فهاتان البينتان تعارضتا في المدلول المطابقي، فلا يمكن الأخذ ببينة بكر ولا يمكن الأخذ ببينة عمر، وهاتان البينتان لهما دلالة التزامية، وهو أن الدلالة الالتزامية أن هذه الدار لعمر فهي ليست لزيد صاحب الدار الذي يده على الدار، وهي أيضا لبكر هي لعمر وليست لزيد، وهي لبكر وليست لزيد. فإذا سقطت البينتان للتعارض فمدلولهم الالتزامي لا زال قائما وهو حجة، وهو أن الدار ليست لزيد، فإذا كانت ليست لعمر وليست لبكر وليست لزيد فالدار ستكون مجهولة المالك. وهو قال لا يلتزم أحد بذلك. هذا إشكال سيدنا الخوئي على هذا الفرع اللي هو فرع البينة. سيأتي إن شاء الله إشكال آخر عنده أيضا في البينة، لأن هو السيد ذكر نقوض ثلاثة. النقض الأول تقدم في مسألة البينة والنجاسة، شهدت البينة على أنها الثوب لا قابولا، ثم تبين أن هذه البينة لم تكن صادقة، فهل يمكن أن نحكم بنجاسة الثوب أو لا؟ تقدم. والآن بين في قضية البيت كما قلنا، فهذا الإشكال أو هذا النقض ذكره السيد الخوئي في الأصول. شوية نلتفت أخواني، هذه من المسائل اللي أعتقد أيضا مهمة. سيدنا أجاب عن هذا النقض بثلاث أجوبة، نلتفت، وأجوبة مهمة، بثلاث أجوبة. جواب الأول يقول أن السيد الخوئي ذكر كأنه في هذا مطلبين. المطلب الأول ذكر أن الدار ليست لزيد، والمطلب الثاني ذكر أنها مجهولة المالك، فنفى شيئا وثبت آخر. هذا مقتضى كلامه، تمام؟ إذا كانت ليست لبكر وليست لعمر مقتضى التعارض وتساقط البينتين، مدلولهم الالتزامي هي ليست لزيد، صاحب اليد. فإذا أنكرنا هي ليست لزيد، فماذا تكون؟ تكون مجهولة المالك. فهو أنكر يعني بحسب اللازم نقضى على الشيخ، فهو أنكر أنها ليست لزيد وثبت أنها مجهولة المالك، وكلا الأمرين نقض على الشيخ النائني، هكذا يريد أن يقول. فنأتي إلى الأول وهو أن الدار ليست لزيد، أن الدار ليست لزيد، هذا أن الدار ليست لزيد. فماذا قال؟ يقول إنما ذكره من أن لازم الشهادة عدم كون الدار لزيد، وجعل هذا نقضا على الشيخ، وقال أن هذا لا يلتزم به فقيه، هكذا عبارته. يقول فهذا الحكم صحيح. أين الاستغراب أن الدار لا تكون لزيد؟ لكن التفتوا لي، يعني عندي مناقشة. يقول فهذا الحكم صحيح ولا بد من الأخذ به بعد اتفاق البينتين على عدم كون الدار له، لمن؟ لزيد. كيف اتفقت البينتان؟ بمقتضى لوازم البينة الأولى، قالت هذه الدار لعمر، فما معنى الدار لعمر؟ أنها ليست لزيد. البينة الثانية ماذا قالت؟ قالت أن هذه الدار لبكر، معنى لبكر أنها ماذا؟ ليست لمن؟ لزيد. واضح؟ فهم اتفقا، البينتان اتفقتا على أن الدار ليست لزيد. التفتوا لي جدا. يقول النصوص والفتاوى اتفقت أصلا على هذا الحكم، أن الدار لا تكون لزيد، وأنه بعد عدم وجود المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، كما هو مفروض الكلام، مفروض الكلام هاي البينة ما تقدم على هذه البينة، نرجع إما إلى الحلف، من يحلف يأخذ الدار، أو القرعة، القرعة لكل أمر مشكل، سأرجع للمطلب عفوا. ومختار السيد الخوئي في هذه المسألة هو الحلف، ما اختار القرعة، اختار الحلف. يقول فإن حلفا معا أو لم يحلفا، يوثينهم يحلفون أو اثنينهم ما يحلفون أو واحد يحلف، فإذا اثنينهم حلفوا تقسم الدار بينهم، وإذا اثنينهم ما حلفوا تقسم الدار بينهم، وإذا أحد حلف دون الآخر تعطى الدار له. قل هذا فيه نصوص، فيه روايات على أن البينتان إذا تعارضتا هذا العمل يكون. لاحظوا السيد الخوئي قدس الله نفسه، أرجو أن يلتفت الأخوة، قلت عندي ملاحظة. السيد الخوئي في الجزء الثاني من التنقيح في باب الطهارة في صفحة 270 في متن العروة، العروة هكذا قال، قال إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر بأمر آخر، شوفوا الكلام، يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين. هذا الكلام هو رفض السيد الخوئي جملة وتفصيلا، يعني السيد الخوئي لا يرجح العدد في البينة، يعني بينة أربعة وبينة اثنين، يقول لا ترجح الأربعة الاثنين، هي بينة بينة. من إذا تراجعون إلى تقريره في هذا الجانب ذكر شيء، ذكر شيئا، ما هي ما هو الشيء الذي ذكره؟ لحظة، قال أجل ورد في بعض فروع القضاء سيد الخوي، وهو ما إذا ادعى أحد مالا على الآخر، وأقام بينة، وأقام من عليه المال أيضا بينة على خلاف المدعي اثنيناتهم، ووصلت النوبة إلى الاستحلاف باعتبار بينة عارضت ولم يكن ترجيح لأحدهما على الآخر. هذا الكلام بعض الروايات ايش قالت؟ أن الحلف يتوجه إلى من كانت بينته أكثر. السيد ناقش السيد الخوئي أن هذه الرواية موجودة بالقضاء والحلف إلى بينة أكثر، يعني العدد، يريد يناقش في أصل العدد أو لا، أما أصل الحكم قبله، أصل الحكم قابل السيد الخوئي، المناقشة في العدد. ماذا يقول؟ يقول لا من كثرة، بل هو من جهة الترجيح في الاستحلاف مع فرض بقاء البينتين على اعتبارهما في ذاتهما. وفي بعض الروايات أن الاستحلاف يستخرج بالقرعة، وكيف كان الترجيح بالكثرة لا يرجع إلى محصل. التفتوا لي أن السيد الخوئي يرى أن الاستحلاف يخرج بالقرعة، يعني نقرع على أيهما يحلف، فكأن الاستحلاف أمر مفروغ منه، فإما رأسا يرجع إلى الحاكم أو يقرع بينهم أن من يحلف أولا أو من يحلف إذا لم يحلفا. لاحظوا مثلا صحيحة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا، الشخص يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه أورث أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها، ورثها من أبوه. الإمام في هاي الرواية قال أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه. هاي الروايات القضاء في الوسائل في باب القضاء روايات كثيرة جدا على أن الحكم في القضاء هو هذا، لكن هنا شيء التفتوا هنا شيء. أولا السيد الخوئي إنما ذكر ذلك الناقض في مرحلة الثبوت، يعني بناء على أن الأصل الأولي هو التساقط، فبالتساقط هل ننفي الثالث أو لا، مع أن الأصل الثانوي هم لا يقولون بالتساقط، يعني ليس الكل يقول بالتساقط، هو السيد الخوئي يقول بالتخيير بالأصل الأولي اللي في ذهني يقول بأسئلة أقل، أفرض الشيخ الأعظم يقول بالتخيير، لأن السيد الخوئي عند التخيير في الحجية الأصولية بكلام المحقق الخراساني لا يقول بالتخيير، وإنما يقول التخيير مستحب، بالنتيجة البعض يقول بالتخيير، لكن هذا بالأصل الثانوي يعني بوجود الروايات. فإحنا كلامنا في الأصل الأولي، كلامنا في الأصل الأولي، فبالأصل الأولي بالأصل الأولي إحنا ما ينفع أن نلجأ للروايات، كلامنا في الأصل الأولي. لكن الإشكال أن السيد الخوئي ذكر هذا الموضوع هو في القضاء، هو في البينة، ثم قال لا يمكن أن يتنبأ أو يذكره فقيه أو متفقه، فوين لا يذكره فقيه؟ لا يذكره في الأصل الأولي أو لا يذكره في الأصل الثانوي؟ والأصل الثانوي كيف غاب عن السيد الخوئي؟ أن هذا أمامنا قضية القضاء، هو أيضا يقول بالتنصيف في هذه المسألة، القضاء الخصومة لا يمكن أن يعني ترتفع إذا يعني لم نحكم، نقض الغرض، الخصومات تعرفون الخصومات لابد أن ترفع، وإذا إلى بقيت الخصومة على ما هي عليه ولا تحال هذا نقض الغرض، يعني باعتبار النظام الاجتماعي يسقط. تمام. لكن هنا شيء، هنا شيء نحب أن نلفت النظر. الآن بمقتضى هذه الروايات الشريفة معنى ذلك أن الدلالة المطابقية للبينة لم تسقط، وإنما لا يمكن العمل بتمام مدلولها، مو لا يمكن العمل ببعض مدلولها، وإلا القول بالتنصيف هذا ليس مدلولا مطابقيا وليس مدلولا التزاميا. واضح ماذا أريد أن أقول؟ يعني المدلول المطابقي أن تمام الدار إلى عمر، المدلول الالتزامي أن الدار بتمامها ليست لزيد، البين الثاني أن الدار بتمامها لعمر، وأن الدار ليست لزيد أيضا بتمامها ليست لزيد. القول بالتنصيف هذا ليس من الدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية تقول الدار ليست لزيد، الدار ليست لي. فهذا المثال اللي ذكر السيد الخوئي كأن تطبيقاته في القضاء غير موجودة، والدلالة المطابقية لم تسقط. يعني الأخذ ببعض مدلولها هو الذي جعل القول بالتنصيف، مو الدلالة الالتزامية جعلت القول بالتنصيف. واضح ماذا أريد أن أقول؟ يعني مثال السيد الخوئي مع وجود الروايات أحدهما لا يشبه الآخر. إحنا كلامنا سيكون فرضي، لأن في مرتبة القضاء الآن هذا اللي الرواية ذكرته مو معلوم أن هذا دلالة التزامية، وإنما الدلالة المطابقة للبينة لم يسقط. يعني بخلاف ما شهدت البينة على أن هذا نجس أو هذا غير نجس في مسألة الثوب، لا، في القضاء كلامنا، القضاء لابد أن يبقى الوضع، لابد أن ينتهي الوضع الخصومة، لا يمكن أن يبقى على ما هو، لأنه لا يمكن أن نترك المسألة هكذا. نعم، لو كانت الرواية مسقطة البينتين ومثبتة الدار لزيد، واضح؟ لو كانت الروايات مسقطة البينة، قالت هاي البينة ليست حجة وهاي وتبقى الدار على زيد، نعم ممكن نقول هنا بالدلالة الالتزامية، إن لم نقل باليد، لأنه تحتمل شيئين، نقول هذه بالدلالة الالتزامية هي ليست لزيد، لكن هنا الدلالة المطابقية للبينة سقطت، فالدلالة الالتزامية أيضا هم سقطت، فهي ليست لي، يعني لا يمكن أن ننفي الثالث، الثالث موجود وهو زيد، يعني على خلاف ما يقول الشيخ النائيني. فما سقطت الدلالة المطابقة، قلنا بالتنصيف، فالحكم في الواقع لا يخلو. يعني في مسألة القضاء مثال السيد الخوئي قدس الله سيريد له شيء، يعني حتى نقول أما ما ذكرنا في الروايات لعل المدلول المطابقي عمل النبي، نعم لا يمكن أن نعمل به، مثل ما يعني عفوا بعض الروايات عندنا بعض الأحكام، مثلا هذا أنت جئت أودعت دينارا عند زيد وزيد ثقة، وجاء فلان أودع دينارين عند زيد ثقة ثم ضاع أحدهما، ضاع دينار من الثلاثة، وقطعا الضائع إما دينارك أو دينار أو أحد الدنانير من أحد الدينارين من الآخر، تمام، الضائع دينار، قالوا نقول بالتنصيف هنا، هذا له نصف دينار مثلا، وقطعا هذا خلاف الواقع، خالف العلم الإجمالي. هنا له توجيه، أرادوا أن يوجهون ذلك، أن يوجهوا ذلك، وبينه هذه القضية قضية في منازعات، يعني هو قطعا خلاف الحكم الواقعي. هنا في مسألة القضاء أصل القضية، يعني أقول من الأول السيد الخوئي ما كان أن ينقض بهذا المثال على الشيخ النعيمي، يعني الروايات تثبت نصف الدار. كيف تثبت نصف الدار؟ مع الدلالة الدلالة المطابقية ما سقطت كلها، وإنما العمل بتمامها غير مقدور. فهذه الأمور لها حساباتها الخاصة، الشيخ النعيمي لا يريد ذلك، هذا اللي أريد أقوله. ولذلك سيدنا يقول هذا 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 المثال هو في القضاء ذكروه، وين المشكلة؟ يقول فهذا الحكم صحيح ولا بد من الأخذ به بعد اتفاق البينتين على عدم كون الدار له، الدار ليست لزيد. فانتهينا الدار ليست لزيد، لكن الدار ليست لزيد سيأتي في النقطة الثانية لا تكون مجهولة المالك، ما معناتها الدلالة المطابقية عملنا بها. فيناقش السيد الخوئي أن هنا لا يوجد سقوط للبينة بتمامها، وإنما بعض مدلولها، لأن الشارع ماذا قال؟ قال يستحلفان، إما الاستحلاف بالقرعة أو لا ابتداء يستحلفان. فإذا استحلف كلاهما قال الدار لي، مع أنه صاحب بينة، قضية خاصة، يعطى نصف الدار، واضح؟ فمعناتها البينة ما سقطت كلها بتمامها دلالة المطابقية، يعني شهدت أن الدار لي، ذاك يقول الدار لي، فماذا نعمل؟ نقول بالتنصيف. هذا حكم تعبدي، لأن هي المطابقية لا تقول نصف الدار لي، ولا تلك تقول هذا النصف لي، قل تمام الدار لي، وهي تقول تمام الدار لي. فالحكم بالتنصيف حتى نفصل الخصومة، والحكم بالتنصيف هذا مو دلالة التزامية. أرجو أن يتضح ماذا أريد أن أبين. يعني أصل الإشكال السيد الخوئي في هاي القضية، هذا موضوع خاص، موضوع القضاء، موضوع لو باقي السيد الخوئي بأمثلة الأخرى في مسألة البينة والطهارة وما أشبه، لعل الإشكال عليه، يعني لعل المناقشة تكون أوضح. هو ولذلك سيدنا فصلهن. طبعا بالمناسبة أنه هذه الأمثلة اللي ذكرها السيد الخوئي، شيخنا الأستاذ لم يذكر الجواب عن هاي الحل النقضي. نعم ذكر الأول اللي هو قضية الثوب لاقى بولا، أما هذا النقض واللي بعد ما ذكرهن أصلا، وكذلك السيد الصدر، يعني لم يجيب عن هذا الإشكال هنا في قضية القضاء. سيدنا فقط تبنى الجواب عن ذلك. أرجو أن يتضح المطلب أكثر. أرجع، لاحظوا، يقول فإن حلفا مع حلفا معا أو لم يحلفا قسم المال بينهما، وإن حلف أحدهما فحسب أعطي المال له. إذن فلازم البينتين انحصار المال بين الشخصين، وعدم كون المال لزيد هو الخارج، وهذا ما دلت عليه النصوص والفتاوى. والظاهر أنه لم يقل فقيه بكون المال زيد دونهما. أنا أستوضح المسألة من الرواية، لأن الدلالة المطابقية لم يعمل بها بأجمع، مو لم يعمل بها أصلا، ولا من أين جاء النصف؟ قطعا مو من اللازم، جاء النصف من الدلالة المطابقية. راجعوا الروايات الموجودة في الجزء 27 من المسائل، يعني بالطبع الحديثة، روايات كثيرة في هذه القضية بالحلف والتنصيف، أعطي ما أعطي. وما معنى ذلك؟ أن الدلالة المطابقية إلى الآن لم تسقط. هذا أرجو أن يتضح المعنى. هذا الأول، إشكال الأول أو جواب الإشكال الثاني. السيد الخوئي ثبت كون مجهول المالك، يعني لازم كلامه، لأن قلنا قال الدار ليست لزيد، الآن قلنا نعم الدار ليست لزيد، لكن ليست مجهولة المالك وإنما لهما. ما ذكره بأنه يلزم من هذا القول أن يكون المال مجهول المالك، فهذا أيضا لا وجه له. لماذا؟ بل الذي يلزم من هذا القول انحصار الملكية بين هذين الشخصين وتردد الملكية بينهما وترددها أو تردده عن الحصار تردده بينهما وتعيينه بحسب القواعد في باب القضاء. فكل بينة منهما تدل بالالتزام على أن الدار ليست لغير من قامت عليه البينة. هذا شنو؟ لاحظوا، فكل بينة منهما، مثلا بينة عمر، بينة عمر تدل بالالتزام على أن الدار ليست لغير من قامت عليه البينة مطلقا، يعني ليست لغير عمر مطلقا، حتى بالنسبة للآخر اللي هو منه بكر صاحب البينة الجديدة الثانية. وأيضا صاحب البينة بكر تدل على أن الدار ليست لغير بكر مطلقا، حتى لعمر، ويتساقطان بالنسبة إلى الآخر في هذا الحد، ولكنهما يتوافقان بالنسبة لغيرهما. ما هو لغيرهما؟ زيد. إذن ففي غير الشخصين اللذين قامت البينة لصالحهما يتطابق المدلول الالتزامي لكلتا البينتين. بينة بكر تقول الدار لبكر ليست لعمر وليست لزيد، بينة عمر تقول أن الدار لعمر ليست لبكر وليست لزيد. واضح؟ فإذا يتصادقان في هذا. ففي غير الشخصين اللذين قامت البينة لصالحهما يتطابق المدلول الالتزامي لكلتا البينتين على أن الدار ليست ملكا لأحد غيرهما، ونتيجة ذلك حصر الملكية وترددها بينهما، ويتم تعيينها بحسب القواعد إما الاستحلاف أو اليمين. لا أن لازم هذا القول كون المال مجهول المالك. التفتوا لي إخواني، هذا كلام سيدنا أطال الله في عمره الشريف. بهذا المقدار، بهذا المقدار، إذا التفتوا لي، إذا سقطت الدلالة المطابقية في كل منهما لا يبقى شيء ننفي به الثالث أو يبقى ثبت الثالث، لأن هو نزاعنا احنا في هاي القضية. أرجو أن نلتفت إلى قضية، يعني هو الكلام، الكلام هل هذا الثالث الذي هو ليس زيدا تنتفي الدار عنه؟ لأن الدلالة المطابقية نفت الدار عنه باللازم، فإذا سقطت الدلالة المطابقية في كل منهما ينفى الدار عنه. هذا كلامنا، وهذا كلامنا. فإحنا الآن عندما نقول، التفتوا لي، فكل بينة منهما تدل بالالتزام على أن الدار ليست لغير من قامت عليه البينة مطلقا. مطلقا شنو يعني مطلقا؟ يعني لا لعمر، التفتوا لي، ولا لزيد. هذا الكلام، يا زيد اللي هو صاحب الدار، يا عمر صاحب البينة الأخرى، وغيره، غيره زيد، ويتساقطان بالنسبة للآخر. يعني عمر وبكر يتساقطان، أرجو أن يكون عبارتي واضحة، يعني يتساقطان بالنسبة إلى بكر وإلى عمر، تمام، ولكنهما يتوافقان بالنسبة لغيرهما اللي هو ماذا؟ اللي هو زيد. هو هذا كلام النائيني. النائين يقول إذا سقطت الدلالتان المتطابقتان عن الحجية تبقى الدلالة الالتزامية. السيد الخوئي يرفض ذلك، يقول الدلالة الالتزامية أيضا تسقط. السؤال هذا هنا، هنا ويتساقطان بالنسبة للآخر ولكنهما يتوافقان بالنسبة لغيرهما، هنا السيد الخوئي من حقه أن ندافع عنه. نقول ما معنى يتوافقان بالنسبة لزيد مع أنهما سقطتا؟ إذا سقطتا مع الدلالة المطابقية والالتزامية. أرجو أن يكون العبارة واضحة. ما معنى يتوافقان إلى لغيرهما؟ خلي أعطيك مثال، ارتفتوا لي، خلي أعطيك مثال فقهي. أعطي مثال فقهي. أقول الآن الخبر خبر مثل البينة، خبر قال هذا واجب، التفتوا لي، قال هذا واجب، يعني ما معنى واجب؟ يعني هو ليس بحرام وليس بمستحب وليس بمكروه وليس بمباح، صحيح؟ بينة ثانية قالت هذا حرام، يعني ليس بواجب وليس بمستحب وليس وليس، صحيح يولا؟ وين يتوافقن؟ وين يتوافقن؟ وين يتساقطن؟ الدلالة المطابقية الأولى قالت هذا واجب وليس حرام، الثانية ماذا قالت؟ قالت حرام وليس بواجب، فالواجب والحرام يتساقطن، وحدة باللازم وحدة بالمطابقة، تمام؟ فلا أقول بالواجب ولا أقول بالحرام، البقية ما هو؟ الاستحباب والكذا، هذا يبقى يتوافقا به. هو كلام الشيخ النائني هالشكل وكلام السيد الخوي ما يقبل. هو ليش يبقى؟ هو السؤال هذا كلامنا الآن، لماذا يبقى الاستحباب؟ هو النائني يقول يتوافقا بالاستحباب، يتوافقا بالمباح، يتوافقا بالمكروه، هو النائني هكذا يقول. احنا الان اعدنا قول النائني بعد السيد الخوئي هذا السؤال الان هكذا، لاحظوا، ويتساقطان بالنسبه للاخر، يعني بالنسبه الى بكر وعمر، ولكنهما يتوافقان بالنسبه لغيرهما. هو السيد الخوئي يقول اذا سقطان كيف يتوافقان بالنسبه لغيرهما؟ ما هي قيمه يتوافقان الى غيرهما؟ فهذا المقدار من البيان يحتاج إلى توضيح، يعني هذا أشبه بإعادة المطلب، يعني كلام النائني. هو السيد خوي الآن يقول ولكنهما يتوافقان إلى غيرهما، يرفض، إذن ففي غير الشخصين اللذين قامت البين صالحهما يتطابق المدلول الالتزامي لكلتا البينتين على أن الدار ليست ملكا لأحد غيرهما، ونتيجة ذلك حصر الملكية وترددها بينهما، ويتم تعيينها بحسب القواعد من النصف أو غيرها، لا أن لازم هذا القول كون مجهول المالك. نعم، الكلام في رد مجهول المالك، هذا كلامنا الآن في رد مجهول المالك، لكن هذا مبتني على أن حصر الملكية بينهما دون الثالث، قل هو هذا اللازم، هو هذا كلام، يعني سيد الخوي يقول هو هذا أول كلامنا الآن، بالنقض أول كلام، مو قد يلتزم به، نعم سيد الخوي قد يلتزم به، لكن إحنا في مقام النقض، ففي مقام النقض ترى نجاوب على النقض، نعم نقول بجواب عن النقض توافقا، لكن توافقا بالمدلول المطابقي مو بالمدلول الالتزامي. إذا نجي ندقق نشوف لا يمكن العمل بجميع المدلول المطابقي للبينة الأولى. على كل حال تأملوا في هذا الجواب، هذا واحد. نكمل على أنه يمكن للمحقق النائني أن يستشهد بهذا الفرع على صحة مبنى، ما هو يقول نرفض، وهذا القضاء إليه، يقول شيخ النائني يقول لي هذا مو للسيد الخوئي. ليش؟ لأن في القضاء هم يقولون أن المال ليس لزيد، معناته ننفي الثالث. يمكن للمحقق أن يستشهد بهذا الفرع قضاء على صحة مبنى، يقول أنه المال ليس لزيد، مع أن البينة تساقطت والمال بقى ليس لزيد وإنما بينهما، إذ لم يحتمل الفقهاء كون المال لذي اليد يعني بقاء لذي اليد، الكل قالوا على أن المال بينهما. واضح يعني هذا بعد أن راجعنا القضاء إن هذا لا، هذا يصلح دليلا إلى النائيني مو للسيد الخوئي. السيد الخوئي نقض، لكن النقض أصلا ما موجود، هذا النقض هو في القضاء، في القضاء الداس نسحب من دليل تكون بينهما، فمعناته البينتين رفضت الثالث، نفل الثالث، هو النائيني يقول ننفي الثالث احنا. لكن السؤال اللي أنا أسأله وقد غير واضح المطلب عندي، أقول هذا النفي لا لأجل الدلالة الالتزامية، النفي لأننا عملنا بالدلالة المطابقية في بعضها، هذا أقول لا لأجل الدلالة الالتزامية. يعني النائيني لو أراد أن يقول هذا ينفعني آني، نستطيع أن نقول له لا لا ينفعك، لأن الدلالة المطابقة هنا لم تسقط، وإنما عملنا ببعضها جمعا بين الحقين. هذا عندهم تخريجة طبعا هم الفقهاء في بعض هذه البيانات، ليس محل يعني كلام لنا. وعلى كل حال وثالثين أظن وقتنا بعد لا يكفي، أنت يعني اقرأ هذا الثالث اللي هو أيضا مهم في مسألة البينة، أنه أصلا هنا هل هذا من موارد البينة أو لا من موارد البينة، البينة تشهد على غير حقها وتشهد لها، يأتي إن شاء الله تعالى توضيح ذلك، والحمد لله رب العالمين.